بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا الدرس الماضي مما يتعلق بكيفية غسل الميت، وقبل أن نشرع في التكفين نأخذ خلاصة لكيفية غسل الميت. ملخصة من المغني لابن قدامة، هكذا المجموع لخصها الشيخ محمد بن حزام رضي الله تعالى في فتح العلام. قال: صفة غسل الميت، يبدأ الغاسل فيلف على يده خرقة فينقي ما به من نجاسة، يعني أولا قبل كل شيء تنقية النجاسات، ويحني الميت حنيا رقيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس، يعني يقيمه ويحنيه من أجل إذا هناك شيء في بطنه يخرج، لأن في الجلوس أذية له، يعني لا يصل به إلى حد أنه يصير جالسا، ولكن حنيا رقيقا رفيقا. ثم يمر يده على بطنه يعصره عصرا رفيقا. ما الفائدة من عصر البطن؟ إذا كان هناك شيء في البطن يخرج، ليخرج ما معه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك، يعني حتى لا يحصل أنه يخرج بعد التكفين. ثم بعد غسل النجاسة يبدأ فيوضيه، والدليل على ذلك يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذا هو المقصود. يبدأ فيوضيه، أي يبدأ بمواضع الوضوء أولا، وضوءه للصلاة، فيغسل كفيه ثم يأخذ خرقة فيبلها ويجعلها على إصبعيه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما بخرقة. هذا من كمال التنظيف، ويكون ذلك في رفق، ولا يدخل الماء فاه ولا من خريه في قول أكثر أهل العلم، لا يصب الماء صبا إلى فمه وإلى أنفه، إنه ميت ما يتمضمض ولا يستنشق، لكن يبل خرقة ويدخلها وينظف بها، لأن المضمضة والاستنشاق متعذرة في حق الميت، وإن كان بعض العلماء قال مضمضة، لكن هذا القول غير صحيح. ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه، وذلك لحديث أم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. إذن إلى هنا واضح، يبدأ، وقبل ذلك لابد من أن يستر عورته، يعني إذا وضعه على المغسلة يضع قطعة من القماش على مكان عورته بحيث أنه يستره، ثم بعد ذلك يلف يده بخرقة وينقي ما به من النجاسة، ويحني ظهره قليلا من أجل أن يخرج ما في بطنه من النجاسة، ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا رفيقا ليخرج ما بقي، ثم بعد ذلك يوضيه. ويغسل، يبدأ بمواضع الوضوء، يغسل كفيه، وبالنسبة للمضمضة والاستنشاق لا يمضمضه ولا يدخل الماء إلى أنفه لأنها تتعذر في حقه، لكن ممكن يبل خرقة ويدخلها إلى فمه فينظف أسنانه وهكذا إلى أنفه، ويغسل بقية أعضاء الوضوء. ثم إذا وضعه، إذا انتهى من هذا من غسل مواضع الوضوء، بدأ بغسل رأسه ولحيته. بعد غسل مواضع الوضوء ينتقل إلى غسل الرأس واللحية. ثم يغسل جانبه الأيمن من باطنه وظاهره، يعني بعد غسل الرأس واللحية والوجه يبدأ بغسل الشق الأيمن، الجانب الأيمن من الباطن، من جهة البطن وهكذا من جهة الظهر. وذلك بأن يغسل الباطن ثم ينحي الميت على جنبه الأيسر يرفعه قليلا فيغسل الأيمن من ظاهره ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك من باطنه وظاهره. واضح هذا؟ ويكون الماء مخلوطا بالسدر، يكون الماء مخلوطا بالسدر في جميع الغسلات إلا الغسلة الأخيرة فإنه يجعل فيها الكافور، ولا بأس أن يجعل يعني ماذا بعض المنظفات كالصابون ونحوه، لكن إذا كان محرما فيجتنب في حقه الصابون المعطر، يعني تقوم مقام السدر. لكن السدر أيضا له خاصية وهي جعل جلد الميت لينا. الشاهد أنه يخلط الماء، يخلط مع السدر مع الماء سدرا في جميع الغسلات، فإذا كانت الغسلة الأخيرة خلط مع الماء كافورا لحديث معطية واجعلنا في الآخرة كافورا. وبالنسبة لعدد الغسلات جاء في حديث معطية غسلناها ثلاثا أو خمسا نعم أو سبعا واجعلنا في الآخرة كافورا. الأصل أنه يغسل ثلاثا، فإذا احتاج إلى زيادة يجعلها خمسا تكون وترا، فإذا احتاج أن يزيد يجعلها سبعا، وهكذا. أهم شيء أن تكون وترا، ثم بعد ذلك يحصل تنشيف أعضائه والتكفين. هل صفة غسل الميت واضحة؟ ها؟ من يعيدها سريعا؟ ها؟ عندك؟ هات. نعم. بعد ذلك نعم يعني يغسل مواضع الوضوء ابتداء بكفيه ثم يحاول أن ينظف فمه بخرقة يبلها بالماء وأنفه والوجه واليدين المرفقين والقدمين، بعد ذلك لا قبل غسل بعد أن ينتهي من الوضوء لا بقي الرأس يغسل رأسه ولحيته، يغسل رأسه ولحيته ثم ينتقل إلى الشق الأيمن فيغسل ظاهره وباطنه ثم إلى الشق الأيسر، وهكذا يغسل الظاهر والباطن، ولا بأس أن يحنيه قليلا من أي أن يصل الماء. والسدر في أي غسلة يكون؟ عندما؟ في جميع الغسلات إلا الأخيرة يجعل فيها كافور من أجل أن يطيب الميت. هذه خلاصة من حيث الكيفية، ومن أراد أن يتقنها يحتاج إلى تطبيق عملي لها. إلى الله سبحانه وتعالى.